هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال، الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تعتبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين واحدة من أهم الجهات التي تدعم اللاجئين العراقيين وتساعدهم، خاصة الذين هربوا إلى دول الجوار. وفتحت المفوضية مكاتب عديدة لها في عمان والقاهرة ودمشق وبيروت، واستقبلت آلاف العوائل ليصل عدد العراقيين المسجلين لديها إلى حوالي 350 ألف لاجئ. استفادوا من برامج عديدة تنفذها المفوضية، منها تقديم منح مادية وبرامج صحية وتعليمية. تحديات كبيرة تواجه المفوضية، بينها كيفية تمويل هذه البرامج والحصول على الأموال الكافية من الدول المانحة، خاصة بعد أن ألقت الأزمة المالية بظلالها على مساهمات هذه الدول وتوفير الأموال اللازمة. ولتسلط المزيد من الضوء على خطط المفوضية لعام 2010 وواقع اللاجئ العراقي في دول الجوار، يستضيف البرنامج السيدة عبير عطيفة، الناطقة الرسمية باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي أشارت إلى أن موجة النزوح الجماعي إلى دول الجوار انحسرت إلى مستويات متدنية، ولكنها في نفس الوقت وصفت عودة العوائل إلى العراق بالقليلة واعتبرتها حالات فردية. عطيفة طالبت من كل الجهات عراقية وإقليمية ودولية بتكثيف الجهود وتوفير دعم أكثر للمفوضية لتتمكن من تنفيذ خططها المستقبلية. نرحب بالسيدة عبير عطيفة، الناطقة الرسمية باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سيدتي، نبدأ الحوار والسؤال فيما إذا لاحظتم أي هناك موجة جديدة من النزوح أو لجوء العراقيين إلى دول الجوار منذ نهايات 2008 ولحد الآن.
إذا كانت هناك عمليات نزوح جديدة هي قليلة جدا، ونسب طبعا لا تتفق مع الأعداد التي قدمت في 2007 و2008، وبالتالي هناك حالات تسجيل ما زالت تحدث، ولكن على نطاق أصغر كثير مما كان هو المعتاد عليه في السنوات الماضية. هذا أيضا ينطبق على الأردن وعلى مصر. بالنسبة لمصر، هناك أعداد يمكن أكبر من الذين يسجلوا جاءوا إلى المفوضية لإغلاق ملفاتهم. البعض منهم ذكر أن أسباب هذه العودة هي أنهم شعروا بتحسن نسبي في الأوضاع الأمنية. الكثير منهم أيضا ذكر أنهم أنفقوا كل مدخراتهم وأصبح ليس لهم أي نوع من الموارد المادية التي تساعدهم على العيش والحياة في دول الجوار بصورة أكثر أطول من هذا.
هل لاحظتم أن هناك أي رغبة لدى العوائل في العودة إلى العراق؟
هو هناك طبعا عودة، هذه العودة ينطبق عليها ما يسمى بالعودة الفردية، بمعنى أنها ليست عودة جماعية بصورة واسعة النطاق. أعداد الذين عادوا إلى العراق هي أعداد من اللاجئين بصورة خاصة، أعداد ما تزال قليلة.
لماذا هناك دائما أرقام متباينة حول عدد العراقيين في دول الجوار؟ إذا كانت أرقام وإحصائيات جمعتها جهات عراقية أم إقليمية أم دولية، لماذا هذا التباين؟
هو بيانات الحكومات المستضيفة للاجئين العراقيين في دول الجوار ذهبت إلى أن ما يقرب من 1.5 مليون عراقي مقيمين في دول الجوار. بالنسبة للأعداد المسجلة مع المفوضية كلاجئين في هذه الدول لا يتعدى 300 ألف عراقي. ليس كل شخص يعني يسجل نفسه مع المفوضية لأسباب كثيرة. بعض هؤلاء الأشخاص يعني لا يرى أن ما نقدمه أو المساعدات التي تقدمها المفوضية كافية بالمقام الأول حتى ليسجل نفسه. أيضا كثير منهم هم قدموا إلى مصر بصورة أو لدول الجوار بصورة أنهم طلبة أو بصورة أنهم استثمروا بعض من أموالهم في هذه الدول، وبالتالي صعب جدا أن
نتحدث عن رقم تقريبي. نعم
نتحدث عن رقم تقريبي. أما بالنسبة لبرامجنا لميزانيتنا هي موجودة لمساعدة هؤلاء الذين سجلوا مع المفوضية، وعددهم يتراوح ما بين 300 و350 ألف عراقي.
إذن حتى نسلط الضوء على ما يقدم لهذه العوائل من قبل المفوضية، آلية تسجيل العائلة في المفوضية، أيضا ما هو نوع الدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه المفوضية للعوائل التي سجلت أسماءها في المفوضية؟
هي إجراءات التسجيل في منتهى البساطة، أي شخص بيتقدم لمكتب المفوضية سواء كان هذا في سوريا أو في عمان أو في القاهرة، في لبنان أيضا هناك مكتب للمفوضية، فالشخص بيتقدم مع كل أوراق هذه الأسرة، بيتقدم بطلب لتحديد موعد للتسجيل. الانتظار بيتراوح الآن مدة لا تزيد عن الأسبوعين. بعد تحديد موعد التسجيل بتأتي الأسرة بكاملها، وبيتم تسجيل هذا الشخص كطالب لجوء، وبيتم أيضا إعطاءه شهادة يعني بتذكر أن هذا الشخص يقع في دائرة اهتمام المفوضية. في هناك بعض المساعدات المادية عن طريق كروت بنكية، بيتم صرف عن طريق هذه الكروت مبلغ مادي شهري ما يقرب من 40 ألف شخص عراقي بيستفيدوا من برنامج المساعدات المادية للاجئين العراقيين. بالإضافة إلى هذا هناك أيضا مساعدات بتقدم في المجال الصحي في الدول التي لا يستطيع الأطفال العراقيون فيها الالتحاق بالمدارس، بيكون هناك يعني برنامج لدعم التحاق الأطفال بالمدارس عن طريق منح بعض المنح الدراسية الشخصية لهؤلاء الأطفال في سن التعليم الأساسي من الابتدائي إلى الثانوي في المدارس الخاصة. هذا يطبق في مصر، أما في الأردن وفي سوريا وفي لبنان إلى حد كبير هناك فرص التحق بالمدارس الحكومية. كل ما تقدمه المفوضية لا يكفي في المقام الأول الاحتياجات الأساسية للاجئين العراقيين، لأن الكثير منهم بيعيش ظروف صعبة جدا، الكثير منهم أتى بمدخراته وانتهت هذه المدخرات، وما تقدمه المفوضية لا يكاد يكفي بالكاد جزء قليل من الاحتياجات هذه الأسرة،
ولكن هذا ضمن الإمكانيات المتوفرة لدى المفوضية.
بالضبط.
نعم. السؤال سيدة عبير، طبعا إذا هل تشجعين بقية العوائل التسجيل في المفوضية؟
أنا أعتقد أن هذا أيضا قرار شخصي، بمعنى أن معظم العوائل تعلم عن مكان المفوضية، لها أقارب لها أصدقاء سجلوا مع المفوضية، إذا كان هؤلاء يروا أن المفوضية لها دور في الحماية أو في تقديم بعض الدعم المادي لهؤلاء، طبعا أنا أشجع من يستطيع على التقديم ومن يرغب في التقديم على أن يذهب إلى مكتب المفوضية ويتم تسجيله. ليس هناك الكثير مما نقدمه، ولكن طبعا أنا أعتقد أن مجرد حتى علم المفاوضية بمكانهم وباحتياجاتهم هو شيء مهم بالنسبة لنا.
نعم. وضع العوائل العراقية الموجودة في دول الجوار الآن هل يختلف من بلد إلى آخر؟
هو في المقام الأول معظم المساعدات التي تقدمها المفاوضية في دول الجوار لا تختلف من دولة إلى أخرى، فقط في سوريا وهو أن برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع المفاوضية بيقدم بعض المساعدات الغذائية للاجئين العراقيين. الظروف التي يعيشها أو التي تعيشها الأسر العراقية في دول الجوار أيضا متشابهة. يمكن في الأول كان هناك اختلافات لأن كان هناك بعض من هؤلاء الذين ذهبوا أو خرجوا من العراق وعندهم بعض الموارد المادية ذهبوا إلى بعض الدول، ولكن الآن الوضع تساوى لأن الكثير يعني أو أنفق جميع مدخراته في سنوات اللجوء، وبالتالي أصبحت الحالة صعبة للكثير من العوائل العراقية. كثير منهم بدأ يخرج أولاده من المدارس حتى لا يستطيع، لأنه لا يستطيع تحمل نفقات الدراسة. بعض الأسر وبالذات الأسر التي هي من الأسر الأكثر استضعافا بدأت أنها يعني تلجأ لعمالة الأطفال.
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تحملت الجزء الأكبر من المسؤولية في دعم ورعاية اللاجئين العراقيين، هل هناك أي منظمات أخرى لنقل محلية أو إقليمية تقدم المساعدة أيضا، وهل العراق أي دور في تقديم هذه المساعدة؟
هو هو بالنسبة لشركاء المفاوضات التنفيذيين، هناك بعض الشراكات اللي بنتعاون معها في جميع دول الجوار، سواء كانت من ناحية مساعدة قانونية، من ناحية مساعدات بتقدم يعني مساعدة الأسر على تغلب المحن، السيدات الموجودين بدون عوائل ويعني الذين يواجهوا خطورة في بقائهم وحدهم في دول اللجوء، هناك مساعدات بتقدم من منظمات مثل كير ومثل برنامج الأغذية العالمي. هناك أيضا شركاء محليين في كل دولة من هذه الدول بنتعامل معهم. أما بالنسبة للحكومة العراقية فنحن طبعا على تواصل بصورة مستمرة مع الحكومة العراقية، وكان لها طبعا دور، قدمت بعض المساعدات في مرحلة معينة للاجئين العراقيين، ولكن نتمنى أن تكون هذه المساعدات بصورة أكبر، لأن معظم العراقيين الذين فروا وخرجوا إلى دول الجوار لم يهربوا أو لم يخرجوا بسبب اضطهاد حكومتهم لهم، ولكن هم خرجوا من حالة عنف شامل. ونتمنى أن يستمر هذا الدعم، ونتمنى أن يكون هناك أيضا دعم أكبر في تدعيم عملية العودة عن طريق
تهيئة الظروف للعوائل إلى العودة،
تهيئة الظروف المناسبة للعودة.
بالضبط. نعم. السيدة عبير عطيفة، الناطقة رسميا باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الشرق الأوسط، اللاجئون العراقيون يواجهون تحديات المدينة، وتقرير جديد نشرته المفوضية حول العيش في المدينة، تقرير مشوق وموضوع مشوق، ممكن تتحدثين بعض الشيء حول هذا التقرير؟
المفوضية بتواجه في الوقت الحالي، وهذا ليس فقط يعني حصرا على قضية اللاجئين العراقيين، بس هناك تحديات نواجهها وهي قضية اللاجئين الموجودين في المدن العمرانية الذين يعيشون في المدن الكبيرة، وكيفية الوصول إلى هؤلاء، وبالذات الوصول إلى الحالات الأكثر استضعافا ومساعدة هؤلاء الذين يحتاجوا إلى المساعدة في ظروف صعبة، لأن يعني في الوضع التقليدي أو الوضع التاريخي للمفاوضية أن معظم اللاجئين كانوا يعيشون في مخيمات كما هو الحال في دارفور، في تشاد، في بعض المناطق في إفريقيا، وبالتالي كان هناك سهولة الوصول إلى هؤلاء وتقديم الدعم والمعونة لهم بصورة أساسية. أما في حالة تناصر وتباعد هؤلاء اللاجئين في مناطق مختلفة في هذه المدن، يعني هنا يعني بيكون هناك قدر من الصعوبة في الوصول إليهم وفي الوصول إلى الحالات التي تحتاج إلى المساعدة بصورة يعني جذرية. يعني السمة الغالبة لمشاكل اللاجئين في المدن هي الحصول على السكن المناسب، وإذا تحدثت إلى أي لاجئ عراقي في دول الجوار سيذكر لك أن أهم مشكلة أو أكبر مشكلة بتواجه أسرته هي الحصول على مسكن مناسب، وأيضا هناك الكثير من الأموال التي تنفق في الحصول على هذا السكن من خلال الإيجارات التي تدفع في هذا السكن، وبيأتي هذا غالبا على حساب الغذاء، على حساب الرعاية الصحية، وعلى حساب التعليم.
أهم برامج المفوضية خلال عام 2010 وأهم التحديات التي تواجهكم؟
أكبر التحديات التي تواجه المفوضية في الوقت الحالي هي الحصول على الدعم المادي الكافي لتقديم برامج واستكمال برامجنا في 2010. الأزمة العالمية طبعا يعني تركت أثارها على برامجنا وعلى ميزانيتنا. في 2010 نتمنى أن تكون هناك برامجنا مستمرة في دعم اللاجئين العراقيين، وأيضا برامج أكبر في داخل العراق لتهيئة ومساعدة الحكومة العراقية في تهيئة الأوضاع لاستقبال هؤلاء الذين يرغبون في العودة.
سؤالا الأخير سيدة عبير، من بين هذا العدد الهائل من العوائل العراقية التي وصلت إلى دول الجوار المئات الآلاف، كم هي نسبة عدد العوائل التي تمكنت الاستقرار في موطن ثالث؟
ومنذ بداية 2006 إلى الآن تم تحويل ما يقرب من ملفات 66 ألف عراقي إلى دول إعادة التوطين، على في المقام الأول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبعض دول الاتحاد الأوروبي. 66 ألف عراقي الذين تم تحويل ملفاتهم إلى دول إعادة التوطين لن يغادر منهم بصورة يعني رسمية إلا يمكن نصفهم فقط.
السيدة عبير عطيفة، الناطقة الرسمية باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للشرق الأوسط، وقد تحدثت لنا من القاهرة، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، يقدر عدد اللاجئين العراقيين في سوريا اعتمادا على المسح الذي أجرته الأمم المتحدة للاجئين في عام 2009 بحوالي 1,200,000 لاجئ. سجل أكثر من 209,000 عراقي أسماءهم لدى المفوضية حتى نهاية الشهر الماضي، في حين يستضيف الأردن ثاني أكبر عدد من اللاجئين العراقيين، حيث قدر عددهم بحوالي 450,000 لاجئ، منهم 65,000 لاجئ سجلوا أسماءهم لدى المفوضية حتى كانون الثاني من عام 2009. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.